بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
الآن مع شريط 13 على 1
ترخيص
جريد محاجم كله يسر،
هذه اجتهادات اجتهادات، نعم،
من الأم للخال للجد
نعم، وفي السنة معينة أيضا، كل هذه اجتهادات ليس عليها نص، وبخاصة أن هذه اجتهادات في بعض في صورة من الصور التي تقع تخالف حديث التخيير صراحة. غيره
يقول قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. السؤال: هل يدخل الأب أب الزوج ضمن هذا الحديث؟
لا يدخل.
وما حدود الخلوة بالمحارم بعضهم مع بعض؟
لا تدخل المحارم في هذا الحديث، وإنما المقصود بالحمو هنا أقارب الزوج الذين ليسوا محرما للمرأة، أما المحارم فالأحكام الشرعية واضحة بأنه يجوز للمرأة أن تظهر أمام المحرم بصورة لا يجوز لها أن تظهر أمام الأجنبي، كما في الآية المعروفة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. هذه هي القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ، لأننا لا نسمع في هذا الزمان يعني حوادث يندهى لها الجبين، فالقاعدة هكذا. لكن إذا عرف عن أحد المحارم انحراف في الخلق، حينئذ تؤخذ الحيطة ولا يعمل على حسب القاعدة، فإما مثلا أن يحضر محرم آخر معروف تقواه وصلاحه بحضور هذا المحرم، وإما أن يحال بينه وبين اختلاءه مع المحرم. هذه صورة طبعا نادرة لكن لها قيمتها. نعم.
سؤال يقول: المرأة تتجمل لزوجها في البيت وهي تريد بذلك إرضاء زوجها والظهور أمامه بمظهر جميل،
ما شاء الله،
ما هو المانع من ذلك؟ مع العلم أن أنواع التجميل هذه اشتركت فيها المسلمات والكافرات، فهي ليست خاصة بالكافرات، ولا سيما أن طلاء الوجه كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنهن كن يخلين وجوههن بالورد. نرجو تفصيل الرد.
لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجها بما لا مخالفة في هذه الزينة لشريعتها، أما إذا تزينت بما فيه مخالفة فهذا لا يجوز لها، والطلي هذا الوارد في الحديث فهو طبعا لا نستطيع لا أن نقول بجوازه، لكن الطلي المعروف اليوم فهو أمر أجنبي وليس من الإسلام في شيء، وإنما المسلمون تلقوا عن الكفار حينما استعمروا من قبلهم، ثم لما خرجوا وتركوا آثارهم من بعدهم، فنحن الذين نزعم بأننا نريد أن نحاربهم نؤيدهم في هذه الآثار من حيث لا ندري ولا نشعر، ولذلك فينبغي التفريق بين زينة هي من عادة كفار أو كافرات، وبين زينة أقل ما يقال أنها عادة خاصة بالمسلمين، فهذه جائزة وتلك لا تجوز. نعم.
سؤال آخر يقول: في حديث الإحلال قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: زدنا الذراع، هل من الكعبين أم من نصف الساق؟
الذراع مجموع الشبرين، الشبر لستر العورة، والشبر الثاني لدفع المعذور الذي قد ينتج بسبب الريح. نعم. نعم. كيف رد؟
من نصف الساق.
ايش هو من نصف الساق؟
ذراع.
نعم.
يسأل اخر يقول ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي؟
لا فرق الا عند اذناب الظاهريين. نعم.
هل زواج المسلم صحيح العقيدة الواعي بدينه، هل زواجه من إحدى فتيات الجن، هل هذا ممكن يحدث، وإن كان ممكن حديثه، فهل هذا حلال أم حرام أم مكروه؟
رحم الله البخاري. لما سئل عن الخضر أحي هو أم ميت، قال من أحالك على غائب فما أنصفك. وإيش بدرينا الجن وما الجن، ورجل بيتزوج امرأة جنية، شو بكون حال الناس الإنس ولا الجن ولا إذا غلب ما هو هذا سبق ما أنا بذكرنا بترجمة محي الدين ابن عربي النكرة في كتاب الميزان للإمام الذهبي، بعد ما بترجمه بما كان عليه من الانحراف في تصوفه، بيقول كان يقول بعدم إمكانية تزاوج الإنس مع الجن، قال فرؤي يوما وقد عصب جبينه، لما سئل عن ذلك قال اختلفت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب في رأسي ففجتني، فهذه العصابة هو لأنه زوجته الجنية ضربته، فاعتبر ذلك الإمام ابن الذهبي غمزا في صدقه. ما أنت كنت بتقول إلى أيام أن هذا لا يمكن، خلق من طين خلق من نار، فما بالك الآن بتقول أن زوجتك الجنية ضربتك بالقبقاب. الله أعلم.
ورد على التابعين كان يدعو الله أن يرزقه بزوجة صالحة من الجن.
مين؟
ورد نحل التابعين كان يدعو الله على المنبر.
لا ما أدري لا على المنبر ولا على الأرض. نعم. كيف؟
تفر الحديث اللي أتيت فيه الآن هو إن غلب ماء الرجل المرأة. كامل الحديث. وما صحة تبارك الله.
حديث كله صحيح. إيه نعم.
بس لو سمحت والله الحديث
هنا. الحديث طويل الحقيقة أنا ما أستحضره الآن، لكن في ذهني أن هناك حديثين في إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نعم أذكر والعكس جاء بالأنثى. اسمع شوي، في حديث ثاني إذا يعني هلا الحديث الأول في نعم
إذا على
إذا على إيه نعم. الآن أنا ما أذكر التفصيل، إن كان أحد منكم يساعدنا على التذكر فبها.
حديث عبد الله بن سلام لما جاء
نعم، بس يعني إيش اللي فيه قضية الأسبقية ولا الغلبي ولا
إذا غلب إذا على
إذا سبق ماء المرأة رجل جاء أنثى، وإذا سبق ماء الذكر
هذا اللي ذكرناه
إذا على جاء ماء المرأة ماء الذكر أشبه بأخواله.
نعم هذا هو هذا اللي أذكر من الحديثين. غيره
يقول ما معنى الحديث النبوي الشريف إذا أتاكم من ترضون عنه دينه وأمانته فزودوا ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد محل كبير.
ما معنى الحديث يقول؟
نعم.
يعني هذا يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة إذا تنكح المرأة لأرضع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت لها. فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، حديث المسؤول عنه يأمر ولي البنت لأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليها فعليه أن يختار بالرجل الدين الحسن القلوب. إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه طالبا التزوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالب الراغب، وإلا فامتناؤك يكون سبب في وقوع فتنة. وهذا أمر واضح جدا، لما الناس بيزوجوا بناتهم لا يرعون في ذلك دينا ولا خلقا، وإنما يرعون في ذلك مالا أو جاها أو منصبا أو شهرة أو نحو ذلك من أمور الدنيا. والواقع أنني أتعجب جدا كلما سمعت بخطوبة وإذا ليس هناك من يسأل عن الدين. إن سألوا عن شيء يمكن يسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن خلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما بيزني، هذا هو الخلق كله. سبحان الله، يعني في غفلة شديدة جدا من آباء البنات اللي هن مشرفين على الزواج. أول شيء ما بيهتموا بأمر الدين، بيصلي بيصوم بيروح على السينما ما بيروح على السينما، هذه كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم. وإن سألوا كما ذكرنا عن الخلق ففي حدود ضيقة جدا جدا. هذا معنى الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فواجب عليكم أن تزوجوه. لا تنظروا للنواحي الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها، فزوجوه، إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عظيم. نعم.
يقول: هل رجع أبا حامد، هل رجع أبو حامد الغزالي إلى مذهب السلف، وما مدى صحة هذا الخطأ؟
لا، مع الأسف، لكنه خطأ خطوات بطيئة جدا وقليلة نحو ذلك، وعسى الله عز وجل أن يكون تاب عنه وعن أمثاله من أهل العلم. نعم.
هل يجوز التيمم بالصخر
ولو نزل عليه المطر؟ نعم.
حكم اللباس أكثر الكعبين بالنسبة للرجل.
كيف؟
حكم اللباس أكثر الكعبين بالنسبة للرجل.
النار. النار. كيف؟
قول يعني تعقيب على.
هذا الكل ما شئ. ما حدا ما نعرف.
التيمم أحيانا الإنسان بيكون مثلا في سجن، ينزل يتيمم على الجدار.
طبعا. والرسول شمر. هذا هو السؤال المخبي وعم تقول ايه؟
في من احاول
شو جاي عارف بقى
المخبي سؤال مخبى الثاني قبله.
ها؟
لا، سؤال مخبى قبله هذا السؤال. هذا طلع مع ابو السلام انه ادم عليه السلام اعطى من عمره لسيدنا موسى عليه السلام في دوله 40 عام.
اي نعم.
هذا في شيء في الموضوع الاول، يعني هل يصبح مثلا شبهة أو كذا موضوع اليسار بكلية أو بعين أو أنه أعطاه من عمره 40 سنة مثلا؟
أي نعم. أولا هذه قضية بين أنبياء.
نعم.
هذا أولا، فلا يقاس الناس على الأنبياء. ثانيا ليس له علاقة في ذلك أبدا. ليش؟ لأنه هو يحسن إليه، إلى ولده، بشيء ليس فيه ضرر بنسبة لنفسه. نعم. أنت شو قلت؟
أنا أتكلم بالنسبة لحديث التزوج والزواج. على هذا يجب على الرجل أن يتزوج ذات الدين، كذلك يجب على المرأة أن تتزوج ذات الدين.
طبعا النساء شقائق الرجال.
الوجوه؟
ها؟ وأنت في شك من ذلك؟
لما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها
هذا يتحدث عن الواقع ثم هو يعالج الواقع
ثم يأتي
فيقول لا مش بالأفضل يأتي بالأمر فعليك بذات الدين تربية ذات هو يعالج الواقع يبين الواقع السيء ثم يعالجه بإصدار أمره الذي لا يجوز لنا أن نخالف إلى غيره فعليك بذات الدين تربية ذات يعني أنت في شك أن هذا الأمر للوجود
لا لا
الحمد لله أنت إيش عندك
ليس هناك ضرر مثل سيدنا آدم عليه السلام
أي نعم
يعطينا سيدنا داود 40 عام من عمره
نعم
قد تعجل في موته
تعجل في موته
في آدم 40 عام
ما في مانع ما في مانع ما دام أذن له بذلك المانع شوف نحن لما بنقول أولا وثانيا نعرف طبيعة الناس ناس بيقتنعوا بالجواب الأول الجواب الثاني ما بيقتنعوا فيه بلاش ناس بالعكس ما بيقتنعوا بالجواب الأول بيقتنعوا بالجواب الثاني بلا الأولاني وهكذا ولذلك لا يحسن بالسائل إذا كان اقتنع بالجواب رقم واحد يخف عن رقم اثنين تركه امسك الجواب رقم واحد هذا بيريحك نعم
يذكرون في كتب الأصول أن الله هو الحاكم ولا حاكم غيره فهل يصح إطلاق هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى أم أنها من باب الإخبار فقولنا الله موجود والله
كامل هو كذلك من باب الإخبار نعم
رجل يعمل
ما هو الضابط لباب الإخبار
أن لا تلتزم أن تقول الله حاكم تسميه بهذا الاسم مبتدع لكن هذا معنى تأخذه من آيات وهو أحكم الحاكمين مثلا ونحو ذلك هذا هو الضابط
رجل يعمل فران أو سائق فهل يطعم أم ماذا يفعل وحياته كلها الخبز والنار أو قيادة السيارة في السفر
كلها إيش؟
يعني يكون رجل يعمل فران
هنا.
أو سائق
هنا.
فهل يطعم يعني في الإفطائية في رمضان
قصده
بالنسبة للسائق ما في إشكال لأنه السائق مهما كان لابد أن يجد أياما يتمكن فيها من القضاء أما بالنسبة للفران فأنا أقول في اعتقادي عليكم السلام وبركاته لا أستطيع أن أصور فرانا إذا أولا ترك العمل في طيلة الشهر رمضان أنه سيضطر أن يسأل الناس يشحد يعني ما أتصور إنسان هكذا لأنه يعمل طيلة السنة كل يوم بيومه اللي بيطلع له أجر مثلا كان أجيرا بيروح ثاني يوم ما عنده ولا فلس إلا ما يحصده في آخر النهار ما أستطيع أن تصور أن هذا إنسان لكل جواب نعم طول بالك طول بالك هاي المشكلة هذا مش اللي بيقول مين اللي بده يعالج نسائنا إذا نحن ما علمنا بناتنا الطب في هذا التعليم المختلف هذا يقال أيضا جواب هذا وذاك الفاسق الفاجر هو اللي بيقوم بهذا الواجب ولا يهمك الأمر لأنه هيكون فساق أكثر من الصالحين اللي بيلتزموا الأحكام الشرعية يعني كل مشكلة لها علاجها في هذه الحياة الدنيا يعني هاي الكفار الآن شو عم نصنع نحن المسلمين من أسلحة لا شيء كله عم تجيهم من برا السيارات والوسائل الراحة والزينة والإعانة وإلها كله من برا أشاهد بالنسبة للفران أنا لا أتصور أنه تحيط بالفران ضرورة استبيح له أن يعمل فرانا في النهار، يضطر من أجل هذا العمل أن يفطر في رمضان. لا أتصور هذا أبدا، إلا رجل طماع بريد يوفر المال حتى في شهر رمضان. ومثل ما قال أخونا هنا أنه إن وجد هذا الشيء بقول خطوة التالية، وسيقال أيضا إن كمان لم يوجد فعلى كل حال نشوف له النهاية. يقال أنه بدل ما يخبز في النهار يخبز في الليل، خاصة دني رمضان الناس ما بدهم خبز في النهار، لأنه الناس مفروض فيهم إيش؟ مفروض فيهم صيام. فإذا ما دام الناس ما هن بحاجة للخبز في النهار فهو ما يخبز في النهار، يخبز في الليل، واللي خبزه في الليل يحتاط فيه كمان حيطة ثانية، بحيث إذا قدمه عند حاجة يطلع كأنه إيش؟ هذا جديد. إن يمكن بيقولوا بقى إن بقول يعني بده يشحد ولا يفطر. والسلام عليكم. لأنه إشحاد محرم لمن يستحقها، لكن إفطار محرم لمن لا يجوز له إفطار. لكن يا ترى بحاجة الإشحاد ما أظن.
على هذا كل عمل شرط ما يفطر، يعني
يفطر
على هذا
النقطة. وين راح يصلي؟
ما بعرف
انا شو بيقول.
لسه صار في وقت الصلاة.
هو بيقول يعني
الظاهر نص ساعة.
وين ابو اناس؟
أن يطيع أحدا في معصية الله عز وجل، سواء كان أميرا حاكما أو كان عالما أو كان أبا أو أي شخص آخر له إمرة وولاية على المسلم، فلا يجوز له إطاعته في معصية الله عز وجل. هذا هو المعنى الذي يفهمه كل عربي، وعليه جرى علماء المسلمين قاطبة إلى يومنا هذا. ومن شؤم التحزب والتكتل الجماعي على غير الكتاب والسنة، وإنما على ما يزعم البعض أنه من المصلحة، أن يتكتل المسلمون أو بعضهم على تجمع خاص يوضع له منهج ونظام غير معتمد على الكتاب والسنة، ويكون من آثار ذاك النظام أنه إن صدم بعض النصوص الشرعية تكلف تأولها وتفسيرها تفسيرا لا يتعارض مع نظامه. من الأمثلة على ذلك هذا الحديث الصحيح. وقبل الخوض في توضيح المثال أذكر بسبب ورود الحديث، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، فبدا لهذا الأمير أن يجرب أصحابه في طاعتهم إياه، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا. هذا الأمر واجب الاتباع التنفيذ، شايف كيف؟ لأنه جمع الحطب أمر عادي، فما أمرهم بمخالفة للشرع، فجمعوا. ثم قال لهم أوقدوا النار في هذا الحطب، ففعلوا.
أمر
كمان
التفوا حولها ففعلوا، ألقوا أنفسكم فيها وقفوا، ونظر بعض لبعض قالوا والله ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى أن تقوم الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مع ذلك وجد بعض الناس من تأول الحديث بخلاف تأويله الصحيح المعروف، فقالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان المطاع يعتقد بأن ما أمر به معصية، أما إذا كان الأمير الآمر لا يعتقد أن ما أمر به معصية لكن المأمور يعتقد أنه معصية فيجوز له إطاعة الأمير، والحالة هذه. وأنا أذكر جيدا مناقشة جرت بيني وبين جماعة من حزب التحرير، كان جمعني معهم السجن في الحسكة عندنا في شمال شرق سوريا، وهذا السجن من فضائل عبد الناصر فهو الذي بناه هناك، وكان سجنا عاليا جدا والأضوية معلقة بالسقف من فوق، ولما سألناهم عن السر قال حتى ما ينتحوا فما يستعملوا الزجاجة هذا الانتحار. وسبحان الله الشيء بالشيء يذكر، كان الدافع للسؤال انه انا حينما عرفت في اخر لحظة وقد اخذوني بسيارة اللاندروفر هذه تبع الجيش انني سأوفى الى سجن حسكي، ارسلت بسرعة الى احد اولادي ان يجيب لي صحيح مسلم والشنطة وبراي وقلم رصاص إلى آخره مشان يشتغل هناك فيه الشاهد. فلما وصلنا للسجن وجدنا هناك جماعة من حزب التحرير أكثر من 15 شخص، فكنا نتناقش معهم ليلا نهارا بالجملة هذه المسألة. وهنا الشاهد، فضربت له المثل الآتي لما ذكر صراحة أن الأمير إذا أمر بشيء وهو لا يعتقد أن هذا الأمر حرام فعلى المأمورين إطاعته ولو كانوا يعتقدون أنه حرام. ضربته مثل الآتي، قلت أنت ماذا ترى في قول عليه السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، هل تعتقد هذا ولا أنت مع رأي الحنفيين يقولوا انه القليل المحرم هو خمر العنب فقط، اما المسكر من غير خمر العنب فالكثير هو المحرم والقليل جائز، اترى هذا الرأي ولا ترى عموم قوله عليه السلام ما اسكر كثير وقليل حرام كل خمر كل مسكر خمر كل خمر؟ لا انا ارى كما جاء في الحديث. قلت له هب ان اميرك كان حنفي المذهب ومش ضروري يكون حنفي المذهب في كل المسائل، هالمسألة فقط هو يرى ذلك، فأباح الخمر كله ما عدا خمر العنب بيعا وشرانا وإلى آخره، بس الكثير بعد عنه، أما أقل من كثير لا تشرب، تشرب منه تجيز نفسك أن تطيعه؟ قال إيه نعم. قلت له الحديث لا طاعة المخلوق، قال هذا إذا كان هو يرى أنه هذا حرام كون الشاهد. ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا ضروري جدا، ضروري جدا. وما أدري إذا كان هو صاحبنا يعني لا يزال في البقية من الرأي، لأنه أنا عرفته منذ 30 سنة انتقيد فيه في المسجد الحرام ومن هناك هو تبنى المذهب السلفي.
نعم.
نعم.
التقى بك من
التقى.
لا هو نعم التقى معي كثيرا، لكن أنا بقول أصل التقاءنا الأول معه وهو سلفي، لكن لما التقيت فيه كان عجبيا. وأظن أنه ما عاد يتحزب يعني كتكتل منظم، لكن يخشى أن يكون في بقايا
لأكثرهم.
لأكثرهم. أي هذا الذي أردت بيانه.
بارك الله فيك
وفيكم. طيب أطفي هذا.
كيف؟ في منطقة في هذه المنطقة.
كيف؟
كيف معرفة الجهة اللي تبلغ؟
ما قلنا سنتكلم فيها إن شاء الله.
كل مكان أمامك.
وقفات صلاة.
نعم.
أسرع على شدة. على جدع. الآن بالنسبة لحلق اللحية في أحوال المكلفين وغيرهم في الجيش بالذات، فالأمر يأتي من الأمير، فإذا خالف الأمر كانت هناك عقوبة طبعا جسدية، فهل هذا الحكم ينطبق على ما قد قيل سابقا؟
الذي قيل سابقا غير ما تقوله أنت الآن لاحقا. الذي قيل سابقا هو في الاختيار، أما في الاضطرار هذا بحث آخر.
إذن هذا يدخل في باب الاضطرار
طبعا.
بس يكون اختيارا شيخا مبدئيا، إذا كان مبدئيا بيعرف الإنسان إنه هذا الطريق لازم مضطر لها هالأمر هذا، فإله الخيار في الأول إنه ما يجعل نفسه في
الخيار بالنسبة للدير إجباري.
لا مثلا عن
الإجباري
هذا
الخيار. خلينا التلفزيون يا شيخ. ما راح أقول الإعلانات إنه هذا التلفزيون حرام. جاوب هذا الشخص بأنه التلفزيون حرام بحالات. قال أنت يكون حلال إذا كانت من الودينية وسمعت. قالوا حرام إذا كان غناء وموسيقى وأنت سمعت. قلت طب أنت لما تخرج من البيت تيجي لأولادك وجد هذا، سألته كسؤال قال نعم. قلت له طب لما كانوا على الموسيقى أو على الأفلام كانوا في معصية ولا في طاعة؟ قال لا في معصية. قلت له هذا حرام. فهذا جزاك الله خير. أنا أصبت ولا
أصبت؟ هو صواب السؤال والجواب. ما حكم إدخال التلفزيون في الدار؟ فيأتي الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستعمل فيما ذكرت أنت. لكن لو صورنا صورة خيالية الآن أن واحد بيجيب تلفزيون في البيت وما بيستعمله إلا في مثل ما قال لك صاحبك، يعني في جلسات أو ندوات عامية، ممكن أن يقال هذا.